الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباتك.
سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج السكينة النفسية. قاربنا في هذه الحلقة بإذن الله على ختام ما كنا بدأناه في الحديث عن المعاني الإيمانية التي تعزز السكينة النفسية فينا، وتكلمنا عن مجموعة كبيرة من المعاني. المعنى الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة وربما الحلقة القادمة هو معنى جديد وقوي ومؤثر جدا في تشكيل البنية النفسية للإنسان، تلك البنية التي تساعده على أن يشعر بالسكينة والطمأنينة والراحة. سيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله عن الاحتساب، مفهوم الاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، وكيف يحقق هذا المفهوم، مفهوم الاحتساب وطلب الأجر وانتظار الأجر والنظر إلى البعد الأخروي، كيف يحقق هذا المفهوم السكينة والراحة النفسية. الاحتساب في الشريعة يرد وله مجموعة من المعاني، لكن الذي يهمنا نحن هنا كما ذكرنا في أكثر من حلقة يهمنا البعد النفسي في هذه المفاهيم الإيمانية. نحاول أن نتعرف على الأبعاد النفسية، التركيبة النفسية للاحتساب، وكيف يكون الاحتساب دافعا قويا ومنشطا للروح ومفعلا لها، وبالتالي يحقق ما نبحث عنه وتبحثون عنه من السكينة والطمأنينة النفسية. الاحتساب في اللغة يرد بمجموعة معاني، لكن ربما يكون أشهرها معنيان. أول، الاحتساب بمعنى طلب الأجر من الله عز وجل وانتظار الثواب، وأن ينتظر الإنسان ما ادخره الله له في الغيب في الآخرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الاحتساب، وهو معنى أيضا مشهور في الشريعة ومعنى أصيل لكن لا نتناوله في هذا البرنامج، هو الاحتساب بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعنى كما ذكرنا المعنى الثاني ليس هو المقصود في هذا البرنامج، لكن المقصود هو المعنى الأول، وهو أن يطلب المؤمن الأجر من الله عز وجل، الثواب من الله عز وجل، يفعل فعلا معينا ويطلب ويكون دافعه والذي حركه لهذا الفعل هو طلب بالثواب من الله سبحانه وتعالى، أو انتظار ما خبأه الله له من أجر ونعيم وحسن عاقبة في الآخرة. فهو انتقال من الدنيا إلى الآخرة، وسنفصل أكثر في هذه التركيبة النفسية للاحتساب. ومن أشهر الألفاظ في الاحتساب اللفظة الإيمانية القوية، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي تعتبر مدخلا مهما لفهم آلية وميكانيزمية الاحتساب في النظرية النفسية التي يبنى عليها هذا البرنامج. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو رجعتم إلى كلام المفسرين حول هذه الآية، ما معنى إنا لله، نحن لله، ما معنى نحن لله، وما معنى إنا إليه راجعون، يعني نحن إليه راجعون؟ هي في حقيقتها النفسية تذكير مستمر لك بأنك عبد لله عز وجل. فإنا لله معناها نفوسنا وأهلنا والدنيا كلها مملوكة لله عز وجل، فهو يتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف يشاء، يقدم ويؤخر، يعطي ويمنع. فإنا لله تذكرك بهذا المعنى، وقد مر معنا في حلقات سابقة فيما يتعلق بالتسليم بالقضاء والقدر والإيمان بالحكمة والتوكل على الله عز وجل. فهذا معنى إنا لله، نحن لله تبارك وتعالى. ثم كلمة وإنا إليه راجعون تذكير بهذا المعنى وهو معنى الاحتساب، يعني نحن سنرجع إلى الله عز وجل، والتذكير بالرجوع إلى الله عز وجل تذكير بما سيكون في الآخرة من ثواب الصبر على المصائب، لأن إنا لله وإنا راجعون جملة إيمانية تقال لتذكير المؤمنين في أوقات الأزمات والشدة، فهي تعيد بناء ما قد يختل لديهم من مفاهيم وقناعات فتذكرهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون في الآخرة، فيثيبهم على ما صبروا على هذه المصيبة. والاحتساب له أنواع. النوع الأول هو احتساب الأجر على الطاعات، احتساب الأجر على الطاعات والأعمال الصالحة. وأمثلة كثيرة جدا في 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 الكتاب والسنة، منها مثلا ما يتعلق برمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ولاحظ هنا أنه فرق بين الإيمان والاحتساب، فجعل الإيمان معنى آخر والاحتساب معنى أخص منه. وهذا الذي جرينا عليه نحن في هذه الحلقات، أننا جعلنا الاحتساب معنى مستقل. النوع الثاني من الاحتساب احتساب الأجر على المصائب والشدائد والأزمات والمكروهات، وهذا هو مجمل حديثنا في هذه الحلقة. المعنى الثالث معنى الاحتساب، وهو أيضا معنى جميل، احتساب ما تقوم به في الأعمال العادية اليومية، وهذا أمر يختص به المسلمون فقط. والمقصود أنه حتى أعمالك العادية تحتسب فيها لله عز وجل. وهناك كلمة مشهورة لأحد الصحابة وهو معاذ رضي الله عنه، قال: إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عند الله قومتي. وقبله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكد هذا المعنى وأسسه صلى الله عليه وسلم، حينما قال: في بضع أحدكم صدقة، وقال الكلمة، وقال: اللقمة التي تجعلها في زوجتك وأطفالك وأولادك صدقة. فكل ما تقوم به وما تعمله أن تحتسب فيه لله عز وجل. ولأهمية هذا المعنى، معنى الاحتساب الدائم، له أهمية كبرى في النظرية النفسية التي بني عليها هذا البرنامج، أن حياتك منذ أن تستيقظ حتى تستيقظ مرة أخرى داخل فيها الاستيقاظ والنوم كلها لله عز وجل، أو بتعبير كثير من العلماء كلها عبادة لله عز وجل. عبادة بالمعنى الموسع للعبادة، الذي لا يشمل الطقوس التعبدية فقط، بل حتى الممارسات اليومية المعتادة تكون عبادة، بمعنى أنك تحتسب لله عز وجل فيها. ومن ناحية نفسية فهذا البعد له أهمية كبيرة، لأن له دورا روحانيا كبيرا في جعل الأعمال العادية أو الممارسات اليومية، جعلها ذات قيمة روحانية. فإضافة القيمة الروحانية للممارسات اليومية، هذا هو الذي يحققه الاحتساب بهذا المعنى. النوع الرابع من أنواع الاحتساب احتساب الأجر في العلاقات مع الناس، والذي أسس لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا تأصيل لمعنى جميل، لأن الناس محتاجون للناس، محتاجون لأن قيم علاقات مع الناس، ولا يمكن لأحد أن يكون منعزلا. بل إنه من الناحية النفسية لدينا، إذا صار الإنسان منطويا قلنا هذه صفة نفسية سلبية، لكن هناك مشكلة، هناك ثمن ندفعه، هناك ضريبة ندفعها أو ثمن ندفعه مقابل الاستمتاع بالناس، مقابل الاستمتاع بالاتصال بالناس، هناك ثمن ندفعه وهو الأذى الذي يأتينا منهم، والكلمات الجارحة والنقد وأشياء كثيرة جدا في العلاقات تصدر بسبب العلاقات بين الناس. هل معنى هذا أن ننقطع عن الناس وننعزل عنهم؟ لا، الحل هو أن نحتسب، أن نحتسب في علاقتنا مع الناس، بحيث نبقي على القدر الممتع المفيد من علاقتنا مع الناس. وأما الجزئية والجزئيات الحقيقة التي تكون بسبب تنشأ بسبب العلاقات مع الناس، من أذية من الناس، من انزعاج من أذاهم ونقدهم وتجريحهم وأشياء كثيرة، في هذا الحل لهذا كله هو أن نحتسب، أن نحتسب ما يصدر من أذى الناس تجاهنا. واحتسابك في العلاقات مع الناس يخفف عليك كثيرا ما يحصل منهم تجاهك مما تكره، وسنتكلم عن هذا بتفصيل أكثر. النوع الخامس من أنواع الاحتساب هو الاحتساب في الدعوة والتعليم والجهاد لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كبير في الشريعة، وربما يكون هو أقوى أو من أقوى الدوافع التي تدفع الناس. الدعاة مثلا تدفعهم لينفقوا كثيرا من أوقاتهم وربما أموالهم في الدعوة، مقابل ماذا؟ مقابل يطلبون الأجر من الله في الآخرة. المجاهدون يعني هذا الذي يعني هذا المجاهد، ما هي نفسية المجاهد الذي يذهب للقتال مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل أمر غيبي بعيد موعود، وهو يعرف أن نسب احتمالية أن يفقد حياته ودنياه احتمالية عالية جدا، وأحيانا بعض المعارك تكون نسبة الاحتمالية تصل إلى 90% أو 100%، ومع ذلك يفعل ذلك. ما هي النفسية التي حركته والتي دفعته ليقوم بمثل هذا العمل؟ هي الاحتساب، هي هذا المعنى الذي استطاع أن يصل إلى الروح فينشطها ويقويها ويحركها، فأصبحت الروح لا تنظر إلى هذه الدائرة الصغيرة التي نسميها نحن الدنيا، لأن الدنيا ترى كلها في النهاية دائرة صغيرة، لكن أصبح يرى ويبصر بروحه بعين روحه البصيرة، أصبح يرى بعين روحه البصيرة الدوائر الأوسع والأرحب، وهي الآخرة والثواب. المعنى السادس من معاني الاحتساب هو الاحتساب في الأعمال التطوعية، الاحتساب في الأعمال التطوعية، وهذا معنى واسع وجميل جدا، ولأهميته سنفد له حلقة خاصة، لأن أعمال البر وأعمال النفع المتعدية لها أثر نفسي كبير، ونحن نريد أن نؤكد على هذا المعنى، أن الراحة النفسية والسكينة النفسية التي نحصلها ليست فقط في المعاني المباشرة للسعادة، بل هناك معاني أعمق نستطيع أن نحصل عن طريقها السعادة والراحة، منها أعمال البر وأعمال النفع المتعدي للآخرين. إذن هذه هي باختصار المعاني المجملة لهذا المصطلح الإسلامي الأصيل الاحتساب. سأذكر الآن بعض التشبيهات التي تساعدنا في فهم الاحتساب، لأن كل هذه المعاني التي كنا نتكلم عنها منذ بداية هذا البرنامج كلها معاني نحتاج أن نقرب مفاهيمها للناس، فنذكر بعض الأمثلة الآن لتقرب المفهوم. التشبيه الأول ما يمكن أن نسميه أغراض التاجر. هذا تاجر طلب من رجل حمال في السوق، طلب منه أو عامل طلب منه أن يحمل بضاعة ثقيلة من مكان إلى مكان في حر الشمس الشديد الذي ربما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة. لاحظ معي ما هي نفسية هذا العامل الذي يحمل فلنقل مثلا طوبا مثلا أو أكياس إسمنت ثقيلة، فيحملها من مكان إلى مكان في عز الحر الشديد، وهذا العامل وهو يتنقل وهو ينقل هذه الأكياس من مكان إلى مكان، ينقلها من 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 الأرض مثلا إلى الدور إلى السطح أو إلى الدور العلوي، وهو يعاني هذا الحر، بماذا يذكر نفسه؟ بماذا يسلي نفسه وهو يمارس هذا الجهد الشاق؟ يذكره بشيء واحد، وهو الأجر المالي المادي الذي سيحصل عليه من هذا التاجر. هذا الشعور النفسي الذي يشعر به هذا الرجل أو هذا العامل وهو يحمل هذه الأمتعة الثقيلة في عز الثر في عز الحر هو الاحتساب، هو الاحتساب. المعنى الآخر الذي يقرب هذا الرجل التائه في الصحراء. هذا رجل تعطلت سيارته في الصحراء فاضطر أن ينزل، ليس معه أدوات اتصال، اضطر أن ينزل حمل على ظهره الحقيبة التي فيها الأكل والشرب، لا يمكن أن يتركها، ترك كل شيء، لأنه في تلك اللحظات كل شيء يصبح لا قيمة له، كل شيء حتى لو كانت ذهبا ومجوهرات تصبح لا قيمة لها، لأن القيمة هناك فقط لشربة ماء أو لقمة طعام، فهو حملها على ظهره وأصبح يمشي في الصحراء في الحر تائه، الصحراء مستوية لا أعلام فيها، لا أماكن بارزة، لا يدري أين يذهب، وهو يسير يصيبه الإنهاك والتعب، لكن أهم الإنهاك والتعب يصيبه ربما الإحباط وربما اليأس والشعور بأنه انتهت حياته. فجأة في الليل يرى من بعيد نورا يضيء، فجأة لاحظ معي ما الذي حصل له، فجأة من الإحباط والإنهاك والشعور باليأس والإحباط جاءه شعور الفرح، والاستبشار، وحصل له أمر مهم جدا وهو أصبح أكثر نشاطا. فبعد أن كان يسحب أقدامه تسحيبا أصبح الآن أنشط وتأتيه طاقة بدنية. من أين أتته هذه الطاقة البدنية؟ من أين جاءته؟ أين كانت مخبأة؟ هذه الطاقة البدنية كانت مخبأة في الروح. الروح بطبيعتها تختزن طاقة وقوة، لكنها لا تشتغل إلا مع التفعيل والتنشيط. فلما رأى الضوء ظن هو أن هذا الضوء قد يكون نجدة، طبعا ربما يكون لصوص، ربما يكون قطاع طرق، لكن هو لأنه ظن أن هذا الضوء نجدة وأنه قد يكون فيه يعني إنقاذ حياته، تنشطت الروح وتفاعلت الروح فولدت هذه الطاقة التي انتقلت إلى البدن، فأصبح يمشي بخطوات أكثر ثقة وأكثر تسارعا بهدف أن يصل إلى محل الضوء ومكان الضوء. هذا هو الاحتساب، الطاقة التي تولدت لديه والمعاني النفسية الجديدة التي تشكلت لديه بمجرد رؤيته للضوء، هذا هو الاحتساب. والضوء يقابله في المعاني النفسية التي نتكلم عنها النصوص الشرعية التي تتكلم عن من فعل كذا كان له أجر كذا، من فعل كذا كان له أجر كذا. فالضوء البعيد هو رؤيتك لمكان بعيد في الآخرة. الذي حصل بالتحديد لهذا الرجل هو أنه استطاع أن يتخطى بقوة الروح وليس بقوة العقل ولا البدن، بقوة الروح استطاع أن يتخطى حاجز المادة الكثيف القريب إلى مكان بعيد لم يره ولم يشاهده، إنما رأى ضوءا لا يدري ما هو هذا الضوء. قدرة الروح على التخطي والتجاوز واستباق الأحداث هي قدرة قوية نحتاج أن نفعلها. هذا تقريب لمعنى الاحتساب. ومن السور القوية جدا التي تكلمت عن هذا معنى سورة الضحى، وأظن تكلمنا عنها في حلقة ماضية. وسورة الضحى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت حرج من أوقات العهد المكي في السيرة النبوية، ومن الآيات ذات الدلالة المعرفية القوية في الاحتساب قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الآية جاءت في سورة الضحى، وسورة الضحى نزلت في توقيت عصيب على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في السيرة النبوية، وأظن تكلمنا عن هذا في حلقة ماضية. الذي يهمنا هنا في جانب الاحتساب الآية التي قالت وللآخرة خير لك من الأولى. أحيانا نحن نتصور لفرط الانغماس في الدنيا أن ما فاتنا خير كبير جدا، وأن المصيبة التي حصلت لنا أو الأزمة التي حصلت لنا هي بحجم المصيبة أو بحجم الكارثة، ونعتقد أن المتعة التي فاتتنا متعة لا تعوض، نعتقد أنها متعة لا تعوض. فهذه الآية تقول لك وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير لك من الدنيا، فهي تذكير بأن متع الدنيا مهما كبرت وتضخمت وتعاظمت فهي في النهاية في متع الآخرة لا شيء. المطلوب منك هو أن تتذكر هذه المقارنة. مشكلتنا كبشر عقولنا مركبة مخلوقة لكي تفكر بالقريب أكثر من البعيد، وهذه حكمة ربانية أن عقولنا مخلوقة لهذا. أما أرواحنا فهي على العكس، أرواحنا مخلوقة لتفكر بالبعيد أكثر من القريب، لتفكر بالغيب أكثر من الشهادة. عقولنا قدرتها مسافة النظر أو أبعد قليلا، أما أرواحنا فتستطيع اختراق مسافات الزمن وحاجز الزمن. الذي يفعل العقل فقط ولا يفعل الروح يجد مشكلة كبيرة، لأنه لا يتعامل إلا مع المدركات والمحسوسات والمشاهدات ولا يستطيع القفز خارج أسوار الزمن. أما الذي يفعل الروح فإنه يستطيع ذلك وأكثر. لا تصدق عقلك حينما يقول لك أن الذي فاتك من متعة هو متعة عظيمة لا تعوض. ليس هناك، لذلك يقولون العبارات التي يقولونها هذه فرصة لا تعوض. كل شيء يعوض في الدنيا، كل شيء في الدنيا يعوض. الذي لا يعوض فعلا هو ما يفوتك في الآخرة. أما في الدنيا كل شيء معوض، ولذلك عبارة فرصة لا تعوض لا تتناسب مع العقلية المؤمنة التي تؤمن أن فرص الدنيا كلها ليست شيئا، أن فرص الدنيا كلها ليست شيئا عند فرص الآخرة. ولذلك في القرآن: ألا إن الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن هناك لا يمكن التعويض. وتأكيدا لهذا هناك معنى جميل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة القرآن والسنة مليئة بالمشاهد الغيبية ومشاهد التصوير التي تصور لنا أحداثا لم نرها ولم تقع بعد، لكن القرآن والسنة يصورها لنا. هذا مشهد في غاية القوة والبلاغة، وهو يمكن أن نسميه مشهد غمسات الجنة وغمسات النار أو غمسات الآخرة. في الحديث، وأنا الآن أعيد صياغة الحديث ليتناسب مع كلامنا، أن رجلا أن يوم القيامة يؤتى بأكثر أهل الدنيا بؤسا وشقاء وتعاسة وأمراضا وابتلاء وبلاء، لكنه مؤمن، فيؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يطلب الله من الملائكة أو سبحانه وتعالى يخاطب هذا الرجل فيسأله سؤالا محددا واضحا: هل مر بك نعيم؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط في الآخرة؟ المسكين من هول النعيم الذي رآه انمسحت الذاكرة تماما، لم يستطع أن يتذكر كل البؤس والشقاء الذي مر به، فيقول: لا، ما مر ببؤس قط، لا يتذكر، لأن حجم النعيم الذي رآه في الغمسة الواحدة مسح الذاكرة كليا. في المقابل، المشهد المقابل، رجل من أكثر أهل الدنيا نعيما وملكا وجاها ومنصبا ومالا وسعادة وحبورا، يؤتى به لكنهم أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيسأل نفس السؤال: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ عفوا، نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ المسكين من هول الصدمة، من هول حجم الجحيم والعذاب الذي رأاه، انمسحت الذاكرة نهائيا، لم يستطع أن يتذكر ولا لحظة واحدة من لحظات النعيم التي كان يستمتع بها في الدنيا. هذا التشبيه، تشبيه الغمسات في الجنة وفي النار، مهم جدا، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن مليء بالمشاهد التصويرية التي تنقلك، لا تنقل عقلك لكن تنقل الروح ومعها العقل، فالروح إذا هاجرت أخذت العقل معها، واستطاع أن يستوعب هذه المعاني المغيبة، تذكرك دوما كلما خطر في بالك أنك في جحيم أو في مصيبة أو في بلاء، تذكر الغمسة التي ستمسح هذا البؤس وهذا الشقاء من ذاكرتك نهائيا، فكأنك ما مررت به ولا مر بك ولا عانيت منه ولا تألمت منه ولا توجعت. هذه القدرة على الانتقال تحققها هذه الروح التي نسعى إلى تنشيطها وتفعيلها. فكلما فاتك شيء من مطلوبات الدنيا فتذكر المطلوب الأكبر في الآخرة. تذكر قدرة الروح لديك عالي للتذكر، لكن تحتاج أنت أن تنشط روحك لكي تتذكر. ومن التشبيهات الجميلة أيضا ذكرها بعض الدعاة المعاصرين لنفهم معنى الاحتساب، كيف يتولد الاحتساب لدينا. هذا مثل لرجل فقير يسكن في شقة صغيرة ضيقة متواضعة صغيرة في حي فقير وفي عمارة بالية. هذا الرجل كل صباح عاطل عن العمل، يخرج كل صباح، وإذا خرج، وتعرفون الأحياء الفقيرة، القمامة في كل مكان، وأكرمكم الله المجاري ومياه البالوعات والبيارات، فهو يخرج ويعني يوازن مواطئ أقدامه حتى لا تتسخ بهذه الزبالات والمجاري والبالوعات، فيخرجها متنكد، ثم يمضي سحابة يومه في نكد يبحث عن وظيفة، ويرجعه متنكد أيضا يوم من وإذا دخل غرفته أو شقته الضيقة تنكد من ضيقها. يوم من الأيام جاءه عرض بالموافقة على توظيفه في مكان ما بعيد عن مكانه براتب مجزم، فجأة نفسية الرجل تغيرت تماما. أصبح لاحظ معي ما الذي تغير في نفسيته. أصبح كلما دخل الحي الفقير ووصل إلى 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 الشوارع الضيقة والقمامة والزبالة وأصبح يتحرى مواطئ قدميه بين الماء المتعفن، كان يقول لنفسه هانت باقي شهر، لأنهم وعدوه بعد شهر أن يتم التوظيف. فكلما مر به النكد أو المعاناة قال هانت باقي شهر. فإذا فتح باب الشقة الضيقة التي كان يراها تعيسة ورآها ضيقة تبسم وضحك وقال هانت باقي شهر ولله المثل الأعلى. هذا هو الاحتساب، لأن الدنيا أصلا كلها يوم وليلة، الدنيا كلها يوم وليلة. ما الذي حصل في نفسية هذا الرجل؟ هل توظف فعلا؟ هل استلم راتب؟ هل رأى شيئا بعينيه؟ كلها وعود. وهذه هي القدرة النفسية القوية للروح، قدرتها أن تثق بالموعودات خاصة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى، وأن ليس فقط أن تثق بها بل تستطيع أن تعيشها وأن تتذوقها وأن تدخل في جوها. وهذا الذي حصل للرجل هو نفسه ما يحصل للمحتسب. وسنذكر في الحلقة القادمة معاني أخرى وتفصيلات أكثر في الاحتساب. في هذه الحلقة نكون قد تكلمنا عن معنى مدخل لمعنى الاحتساب ومحاولة لفهم التركيبة النفسية فيه. أرجو أن أكون وفقت في ذلك وأن تكونوا استمتعتم واستفدتم، وأدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك. سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.
وإنما السعد والأفرح في قروب من الإله، فكن في كل